العالمين.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، انتهينا في يوم الجمعة إلى قول الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. انتهينا إلى قول الله سبحانه من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وعرفنا أن الآيات لها تنسيق جميل تجعل الإنسان يدور بين أمله ورجائه في رحمة ربه وعفوه، وبين خوفه من حساب الله وعقوبته. فالرحمن الرحيم تشعر العبد بعطف ربه ومودته ولطفه وإحسانه وفضله، ومالك يوم الدين ترهب العبد من يوم الحساب، من يوم الجزاء، من يوم القيامة، من الملك الذي لا مالك معه ولا ملك يوم الدين. وقلنا أيضا مالك يوم الدين ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مالكا قبل يوم الدين، فهو المالك الذي لم يأخذ ملكه من أحد، وهو المالك الذي لا يرثه أحد، هو المالك الذي لم يأخذ ملكه من أحد، وهو المالك أيضا الذي لا يرثه أحد، بل هو الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. ولكن عندما يقول مالك يوم الدين يعطيك صورة ليوم لا يستطيع أحد أن يزعم لنفسه أنه ملك شيئا، يعطيك صورة ليوم لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك شيئا. فللناس في الدنيا أن يدعوا أنهم يملكون، هذا يدعي أنه يملك مالا، وذلك يدعي أنه يملك عقارا، وذلك يدعي أنه يملك منصبا، وذلك يدعي كذا، وذلك يدعي كذا. هذا ادعاء ليس حقيقة. فالمالك الأصيل هو الله فقط، لأنه لا يسأل عما يفعل في ملكه، ولا يستطيع أحد أن ينزع منه ملكه، لا هو محاسب على ذلك الملك، ولا يستطيع أحد أن ينزع منه ذلك الملك، فهذا هو المالك حقا. لكن في يوم القيامة ليس للناس أن يدعوا مجرد الادعاء شيئا من الملك أبدا. فماذا يملكون في يوم القيامة؟ ماذا يملك إنسان أخرج من قبره عنوة بغير اختياره، وردت الحياة إلى جسده عنوة بغير اختياره، وسيق إلى موقف وساحة القضاء بغير اختياره، وجاء عاريا حافيا بغير اختياره، وأوقف لا يظله شيء ولا يكنه شيء ولا يستره شيء بغير اختياره، فماذا يزعم لنفسه أو لغيره من ملك يومئذ؟ فهذا يوم الصورة فيه أوضح ما تكون بعجز الناس العجز المطلق وسلطان الله السلطان المنيع. هذا يوم لا يملك أحد حتى أن يتكلم، لا يملك أحد أن يتكلم مجرد الكلام إلا بإذن من الله وتصريح. يبقى ماذا يملكون؟ فمن هنا قال جل ذكره مالك يوم الدين. ونستعرض الآيات من البداية. بدأت باسم ربك، وهل لك من أحد يستحق أن تبدأ باسمه سوى ربك عز وجل؟ أليس هو الذي خلق لك كل شيء؟ وأليس هو الذي يملك عليك كل شيء؟ فمن الذي يستحق أن تبدأ عملا باسمه سواه سبحانه وتعالى؟ لا أحد، لا أحد يملك ذلك. ثم بعد ذلك هذا الذي تبدأ باسمه تصفه بأنه الله ورحمن ورحيم، ثم تثني بحمده تحمده، وهل من أحد يستحق حمدا بعد الله عز وجل؟ كلا، الحمد كله حقيقة لله سبحانه وتعالى. والحمد لله حمد واضح، لأنه هو وحده الذي يعطي فيحمد ويسلب فيحمد. هو وحده الذي يحيي فيحمد ويميت فيحمد. هو وحده الذي يمد الأجساد بالعافية فيحمد، ويرسل المرض على الأجساد فيحمد أيضا. يحمد لأنه حكيم في فعله، ويحمد لأنه لا يعبث ولا يسفه، إنما هو الحكيم الحميد. وتحمد الله وتصفه بأنه المحيط بخلقه، المهيمن على عباده، المدبر لأمورهم جميعا، رب العالمين، رباهم، أعطى كل مخلوق ما به كماله، فصحح للطائر كيف يطير، وصحح للسمك كيف يغوص، وصحح للحيوان كيف يدب، وصحح للزواحف كيف تحبو، وصحح للإنسان كيف ينتصب، كيف يفكر، كيف يتكلم، وصحح للنبات كيف يشق الأرض وينبت. أعطى كل مخلوق ما به كماله، فهو رب العالمين. ثم تتحبب إلى ربك الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وقد أريتكم فيما سبق كيف أن كل شيء إنما هو مظهر من مظاهر رحمة الله. فإذا أعطى الله فما أعطى إلا من رحمته، وإذا عاقب الله فما عاقب إلا من رحمته، وإذا كلف الله عباده وشرع لهم فأوجب عليهم أو حرم عليهم فما أوجب عليهم إلا من رحمته وما حرم عليهم إلا من رحمته. ولو لم يكن رحيما حاشا لأهمل عباده وتركهم يفعلون ما يشاءون، فإنهم لن يضروه شيئا، كفروا أو فسقوا أو فجروا لن يضروه شيئا، كذلك هم لم يستطيعوا أن ينفعوه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الرحمن الرحيم، ثم تعقب بكلمة مالك يوم الدين. فأنت ماذا صنعت؟ قلت كلمة قال الله بعدها حمدني عبدي، وهي الحمد لله رب العالمين. ثم قلت كلمة ثانية قال الله بعدها أثنى علي عبدي، وهي الرحمن الرحيم. ثم قلت كلمة قال الله بعدها مجدني عبدي وهي مالك يوم الدين. أنت فيما سبق بعيد بعض الشيء، بتقترب شوية بشوية، ولذلك تتحدث عن الله، تتحدث عن الله. فعندما وصلت إلى قول الله مالك يوم الدين كنت قد اقتربت من الله، فبعد أن كنت تخاطب، بعد أن كنت تتحدث عن الله أصبحت تخاطب الله. كنت تقول عنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فبدأت تكلمه، تكلمه وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين. الآيات السابقة هيأت لك ذلك الخطاب، الآيات السابقة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فرشة تمهيد علشان تكون أهلا لكي تخاطب الله سبحانه وتعالى. الثناء الحمد التمجيد السابق فتح لك باب الله لكي تكلمه. شوف النسق، الحمد لله رب العالمين بتتكلم عن ربنا، الرحمن الرحيم بتتكلم عن ربنا، مالك يوم الدين بتتكلم عن ربنا، إياك نعبد بتكلم ربنا، إياك نعبد بتكلم ربنا. واحد جاي تمدحه من بعيد، جاي تمدحهم بعيد، صفاتك وصفاتك وأنت وفعلت وكيت وكيت، فلما أثنيت عليه وهيأت نفسك لكي يلتفت إليك ويستمع إليك بدأت تكلمه، فهو تمهيد جميل، تأديب للعبد، تأديب للعبد إزاي يكلم ربنا وماذا يقدم بين يدي مكالمة الله، تهذيب للعبد. يعلمنا ايه؟ يعلمنا حينما نلجأ الى الله وحينما نريد ان ندعوه وحينما نريد ان نطلب منه، نقدم بين يدي ذلك الحمد والثناء والتمجيد، الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. لقد تعود الناس في مخاطبة بعضهم بعضا إذا أراد أحدهم من أخيه شيئا ألا يبدأ بالسؤال عن حاجته، وإنما يقدم بين يديه الثناء، أنت رجل عظيم، أنت رجل كريم، أنت رجل تقصد، أنا ما قصدتك إلا لأنك كذا وكيت وكيت، ثم بعد ذلك تشرع فتسأل حاجتك. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مدحت ربك وأثنيت عليه وحمدته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك شرعت تكلمه، ولم أقل شرعت تسأله، إنما بتكلمه برضه. لسه السؤال حيأتي بعد الآيات التي معنا. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا تقصد أن تقول؟ تقصد أن تقول لربك أنا أعبدك، ولكن القرآن صاغها في أعلى صور الأدب مع ربك. فلو قلت أنا أعبدك لتكلمت عن نفسك الأول أنا، وعن العبادة ثانيا أعبد، وعن الله ثالثا أعبدك. لكن شوف كيف علمتك الآية إياك، كلمت عن الله الأول، إياك نعبد، كلمت عن الله الأول وعن العبادة وأنت ثانيا. إياك كلم ربنا، إياك يعني أنت يا رب، يعني لا غيرك. إياك نعبد للعبادة، وفاعل العبادة اللي هو أنت لسه جاي بعد. فرق كبير بين إياك نعبد وبين أنا أعبدك. أنا دخلت نفسك الأول وده غلط، وجبت العمل ثانيا وده غلط، وجبت الله ثالثا وده غلط. لكن شوف أدب الآية إياك نعبد، وفرق أيضا بين إياك نعبد وبين نعبدك. نعبدك ليه؟ برضو تكلمت عن العبادة أولا، صح ما تكلمتش عن نفسك الأول، لكن بدأت بالعبادة قبل المعبود، بدأت بالعبادة قبل المعبود الذي هو الله، لكن الأدب الله أولا ثم ما يأتي بعد ذلك. نعبدك غير إياك نعبد، هذا جانب. الجانب الثاني، إياك نعبد تنحل إلى كلمة لا نعبد إلا أنت، لكن نعبدك ممكن نعبدك ونعبد معك غيرك، يبقى شرك. إياك نعبد توحيد تنحل إلى لا نعبد إلا أنت، فعبادة وإخلاص في العبادة وتوحيد المعبود، إياك نعبد. لكن نعبدك ممكن نعبدك ونعبد معك غيرك فيكون شرك، ويمكن نعبدك بغير إخلاص فيكون رياء، لكن إياك نعبد. ولذا على العبد أن يتأكد وهو يقرأ قوله إياك نعبد أنه يتجه لله، ده اعتراف، ولا بد أن تكون صادقا في اعترافك. إياك نعبد هذا عهد عليك أنك موحد وأنك مخلص وأنك عابد. موحد لا ترى مع الله أحدا، مخلص لا تبتغي بعبادتك إلا وجه ربك، عابد لربك من تشلاعب بذلك العمل. إياك نعبد وإياك نستعين، نفس الحكاية، وإياك نستعين، لم تقل نستعين بك أو نستعينك أو أنا أستعين بك، مراعاة للأدب السابق. كذلك لا نستعين إلا بك، وذلك معناه لا أثق في حولي ولا أثق في قوتي ولا أثق في مالي ولا أثق في منصبي، وليس لي تعويل إلا عليك. هذا تبري من الحول والقوة لحول الله وقوته، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإياك نستعين، لقد أعطيتني مالا ولكن أنت أهم عندي من المال، أعطيتني القوة في جسدي لكن أنت أهم عندي من القوة، أعطيتني العقل، أعطيتني المنصب، أعطيتني البصيرة، لكن كل ده لا أعول عليه، إنما على من أعتمد؟ على الله. وبمن أستعين؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا يحول بينك وبين الطغيان، لأن العبد اللي بيستعمل عافيته في الأذى مش مستعين بالله. لو كان يستعين بالله كان يعرف إن ما يصحش الواحد يستعين بقوة ربنا على ما يغضب ربنا. فكونك تعترف أنك لا تستعين بقوتك ولا بحولك ولا بمالك ولا بمنصبك إنما بالله، يجعلك دائما تتحرى مرضات الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، وكذلك ليس إياك نستعين وإياك نعبد، إنما إياك نعبد وإياك نستعين. ليه؟ لأن إياك نعبد هذا حق الله عليك، وإياك نستعين هذا ما لك عند الله، اللي لك عند ربنا. فأنت من أدبك تقدم حق الله على حق نفسك. إياك نعبد العبادة اللي حتقدم بها لربي، إياك نستعين ده العون اللي حيقدمه لربي، إياك نعبد العبادة اللي أتقدم بها لله، وإياك نستعين القوة أو العون أو التوفيق أو الهداية اللي حيديها لربي عز وجل. فأبدأ أنا بحق الله علي قبل أن أبدأ بطلبي من الله سبحانه وتعالى. فالتنسيق هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى لا نستعين إلا بك، وتأتي على أصدق وأفضل وأعلى صور البلاغة إياك، لأتلذذ بخطاب الله مباشرة فورا، إياك لكي أرتفع وأسمو، بدل ما أشغل نفسي أعبد وما أعبدش، بتكلم مع ربي مباشرة، إياك نعبد، ثم قدمت حق الله علي وهي العبادة، ثم عقبت بحقي على الله، بحقي على الله سبحانه وتعالى، فلي حق على ربي. أنا لم أوجبه على ربي، إنما ربي أوجبه على نفسه. لله علي حق ولي على الله حق، لكن الحق الذي علي أوجبه علي ربي، والحق الذي على الله أوجبه الله على نفسه. أنا أقل من أننا أوجب على الله شيئا، فهو من عنده اللي تطوع بهذا الواجب، كما تطوع بالتحريم على نفسه، حرم علي وحرم على نفسه، لكن هو الذي حرم علي وأنا لم أحرم على الله. حرم علي كذا وكذا وكذا مما هو معلوم، وحرم على نفسه الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهو لا يظلم، لكن من الذي أوجب عليه، من الذي حرم عليه الظلم؟ هو. ليست هناك قوة معه فضلا عن أن تكون فوقه توجب عليه شيئا. فلله عندي ولي عند الله، فالذي علي لله قدمته أولا، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يكون العبد قد استكمل الأدوات التي بها يستطيع أن يطلب من ربه هنا إلى هذا الحد: حمد، ثناء، تمجيد، إخلاص عبادة، تبري من الحول والطول والقوة إلى حول الله وقوته. خلاص وصلنا إلى الحد الذي يقول الله فيه لعبده: اسأل تعطى، اسأل تعطى، اطلب بقى. خلاص قد فتحت الأبواب على ربك، قد استفتحت على ربك أبوابه، فاتفضل ادخل وشوف طلباتك ايه. إياك نعبد وإياك نستعين، تأتي بعد هذا كله، وكلمة إياك نعبد وإياك نستعين مع ما أجملت فيها من قول ينبغي أن يقال فيها الكثير في العبادة وفي الاستعانة. في العبادة ما هي، وفي الاستعانة ما أثرها، ولكن الوقت لا يسمع، ويعني بشيء قليل نستطيع أن نقول ما معنى العبادة، ما هي العبادة، ولماذا أريد أن تعرفوا معنى العبادة. في مجال الإخبار عن فلان ده، فلان ده بيحب فلان إلى درجة العبادة، خطأ. أو يقول ولد علشان يضحك على بيت ده أنا بعبدك، غلط واجتراء وقبح، صحش أبدا أبدا. أريد أن تعرفوا معنى العبادة لكي لا تقولوها إلا لله سبحانه وتعالى. في أي مجال لا يسمح بكلمة عبادة إلا لله، لا تقال أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. لأن ما معنى العبادة؟ معنى العبادة غاية الذلة وغاية الطاعة، آخر ما في طوق الإنسان من طاعة، وآخر ما في طوق الإنسان وقدرته من ذلة، هذه هي العبادة. فهل تليق بهذا التعبير إلا لله سبحانه وتعالى؟ لقش أبدا. إذا دخلت في جانب الذلة فذللت لغير الله فأنت طريد. إذا ذللت لغير الله سبحانه وتعالى غاية الذلة فأنت طريد، لا تصلح لخدمة الله ولا تصلح لعبادة الله. الأرض المعبدة، الأرض اللي تسوت، المذللة السهلة اللي تمشي عليها الأقدام، يعني الطريق اللي ترصف، طريق المعبد اللي تزلل اللي استقام. فالعبادة منتهى ما في طاقة العبد من مذلة، ومنتهى ما في قدرة العبد من طاعة، وهي بهذه الصورة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذا من أشرف أسماء وأوصاف المخلوق أن يسمى عبدا، من أشرف وأعلى وصف للعبد أن تسمى عبدا. أما إذا سميت إنسان ولا إذا سميت محمد ولا مخلوق ولا أي كلام، فخير من هذا جميعا أن يدرج العبد، أن يدرج الإنسان تحت كلمة عبد. وكلمة عبد اللي جاية من العبادة بتطلق في التعبير على نوعين: واحد عبد رغم أنفه، ودي صادقة على جميع المخلوقات: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل المخلوقات اسمها عبد، بس ده عبد رغم أنفه، هذا عبد رغم أنفه. يعني إيه رغم أنفه؟ يعني هو كده، طبيعته كده، خلقته كده، هكذا خلقه الله. معنى عبد يبقى في مقابلة رب، يبقى عندنا حاجتين اتنين فقط: رب، وده واحد لا شريك له، وما عدا اسمه عبد. المالك رب بس، وما عدا مملوك واسمه عبد. آمن أو كفر، أطاع أو عصى، اتقى أو فجر، ده بهذا الوصف عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي عبد بس مخصوص، عبد مختار، عبد باختيار، عبد بإرادته الحرة، عبد بنيته، عبد بعزيمته، بعزيمته. ده مين؟ الذين وضع الله لهم ياء النسب: عبادي. أو رفع ياء النسب وحط صفته: عباد الرحمن. فقال في الأولى متحديا الشيطان الذي أقسم لا يطوعن المخلوقات للغواية، فقال الله له: إلا فيه نوع لا تطوعه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي مين؟ طب ما هو الكل لك عبيد. لا، قال عبادي اللي اختاروا أن يكونوا عبيدا لي باختيارهم. أما عباد الذين هم عبيد رغم أنوفهم، لا أنت تقدر على دول، لكن عباد اللي اختاروني، اختاروا العبودية بأن قدموا العبادة، فدول يا إبليس ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال في أوصافهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم رحم العباد رحمة كبيرة فخاطب المذنبين بالود والرحمة وقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى أتكلم عن العباد اللي اختاروه بغاية القوة، اللي لا يستطيع الشيطان أن يضللهم، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم ذكر أوصاف عباده العظماء فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم لم ينسى المذنبين من عباده، بل المسرفين على أنفسهم في الذنب، لم ينسهم من ماذا؟ أراد أن يستنقذهم من ذنوبهم التي تورطوا فيها، فقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طب نعمل إيه؟ تعالوا لي وأنيبوا إلى ربكم. تعال توبوا واستغفروا، تعالوا استأنفوا حياة من جديد. يعني إيه؟ يعني يا ربنا أنت مش زعلان مننا من المعاصي والذنوب الكثيرة التي صنعناها؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني إيه؟ يعني نستمر في الذنوب؟ لا، ما نعمل إيه؟ تعالوا لي، أنا أتيك ونحن مذنبون. إزاي نأتيك ونحن مذنبون؟ نأتي كيف نأتيك وقد أسرفنا على أنفسنا في المعصية؟ قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما أنتم فاهمين حتروحوا لمن غيري؟ من الذي يغفر لكم الذنوب عداي؟ يعني أنت مش زعلان من اللي فات؟ لا مش زعلان من اللي فات، توبوا عنه، توبوا منه واستأنفوا حياة نظيفة. خلاص أمزق أمزق لكم الصفحات اللي فاتت وأعطيكم صفحات من جديد تكتبون فيها أعمالكم الصالحة المستأنفة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فهناك نوعان، نوع عبد ما يقدرش يخرج من العبودية، عبد رغم أنفه، عبد قال أنا لن أعبد الله فعبد الله بالذلة، عبد الله وهو حقير. ومعنى عبد الله أن الله أجرى عليه مقاديره، فمشت فيه مقادير ربنا غصب عن حبة عينيه. وعبد قال لربه لقد خلقتني عبدا، لقد خلقتني عبدا، ومع ذلك فأنا معترف بعبوديتي لك، وأنا أتشرف وأسمو وأفخر بأن أكون لك عبدا. فهذا هو عبد الله أو عبد الرحمن. لماذا ارتفع إلى ذلك؟ لأنه أعطى الله من نفسه غاية الذلة، فلما بلغ غاية الذلة كان في غاية الرفعة. ولقد كفل الله بعباده ملائكة، إذا تواضع العبد قال له الملك ارتفع مكانتك فوق، وإذا تكبر العبد ضربوا على دماغه وقال له اخسأ مكانتك في الأرض. فعندما يبلغ العبد من نفسه منتهى الذلة يكون في منتهى العزة، وعندما يشعر أمام ربه أنه في منتهى الفقر يكون في منتهى الغنى، وعندما يشعر أمام ربه أنه في منتهى الضعف يكون في منتهى القوة. يقول الرسول لربه اللهم إني ضعيف فقوِّ في رضاك ضعفي، اللهم إني ضعيف فقوِّ في رضاك ضعفي. شوف الأدب، لم يقل اللهم إني ضعيف فقوِّني، لم يقل اللهم إني ضعيف فقوِّ ضعفي، إنما اشترط فقوِّ في رضاك، يعني اجعل قوتي فين؟ في رضاك مش في الفساد. وخذ إلى الخير بناصيتي، يعني امسكني من ناصيتي كده ومشيني في الخير، واجعل الإسلام منتهى رضاي. ثم يكمل الدعاء مجملا، اللهم إني ضعيف فقوِّ في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوِّني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فاغنني برحمتك يا أرحم الراحمين. شوف الكلام العظيم، مش يقول مش جاي لربنا بطحجي، لا، أنا ضعيف قوِّني، وأنا ذليل أعزني، وأنا فقير اغنني. يقول الكلام ده حتى ولو كانت العافية تتفجر في جسدي، لأنه أمام ربنا بقول أنا ضعيف أمامك وإن كنت قوي على غيرك، أنا ذليل أمامك وإن كنت عزيز على غيرك، أنا فقير إليك وإن كنت غني عن غيرك. فهو يجعل أوصاف ضعفه وذلته وفقره أمام الله بس، إنما أنا على غير ربنا لا، ما هو بضعيف ولا بذليل ولا بفقير. إياك نعبد، يعني نبلغ من الذلة ونبلغ من الطاعة غايتها، ونكون بذلك فخورين. ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف الأماكن والمناسبات بأنه عبد، فيقول في مكان الإسراء والتشريف للرسول: سبحان الذي أسرى بعبده، ويصف سيد الخلق بالعبودية في موطن الشرف، لأن أسمى أوصافه أنه عبد. أسمى الأوصاف أنه عبد. ويقول في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما يقولش على رسولنا، على عبدنا. ويقول الرسول عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك الأنبياء جميعا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، لا المسيح يستنكف من عبوديته لله بل يشرف، ولا الملائكة المقربون يستنكفون، واللي يستنكف عن عبادة الله أو يستكبر عليها يحشره في جهنم. فغاية الشرف لعيسى أنه عبد الله، وليس من أوصافه أبدا أنه ابن الله. غاية العزة والسمو، الذين أرادوا أن يعزوا عيسى، الذين أرادوا أن يعزوا عيسى أساءوا إليه عندما أرادوا أن يقربوا إلى الله أكثر وقالوا ابن الله، فأبلغوا إلى عيسى الإساءة، ولذلك يتبرأ منهم. لا 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 لا، يا عيسى ابن مريم تعال للحساب. وهل ربنا بيحاسب الأنبياء؟ ما فيش واحد أبدا أرفع قدرا من أن يحاسب أبدا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم الخلق، ولنسألن المرسلين الرسل. تعالى عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالعبودية أشرف منازل وأعلى أوصاف العبد. ليه؟ زمان ما بيقولوش على الخدامة في مكان معين خدامة، طب ما يمكن يقول يومين دول عليها شغالة. لا، ما تنفعش الشغالة عندك أو عند غيرك من الغلابة، إنما عند اللي فوق يقول عليها وصيفة. وصيفة الخدمة بتبقى عندها شرف. خدمة يعني الوصيفة عند الملك أعلى من رئيس الوزارة. الوصيفة عند الملك أعلى من رئيس الوزارة. إيه اللي أضف لها الصفة دي؟ هل لأنها بنت فلان؟ لا، ما ينفعش بنت فلان. لأنها جميلة؟ لا، ما ينفعش عشان جميلة، إنما عشان خادمة في مكان معين فأعطتها أعلى الصفات. فسيبك من الأرض وتعالى إلى الله. الخادم عند ربنا ماذا يكون؟ العبد عند الله سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ العامل عند ربنا ماذا يكون؟ فمن هنا أعلى أوصاف العبد مش إنه ابن فلان ولا يملك كذا ولا وظفته كيت، لأن دي أمور متعلقة بالأرض. لكن الأمر المتعلق بالله ما هو؟ أنك عبد لله. الذي نسبك إلى الله ماذا؟ إنك أنت ابن فلان؟ لا، الذي نسبك إلى الله أنك عبدت الله. فعندما عبدت الله انتسبت إلى الله عز وجل. ومن هنا كانت أهم الصفات وأعلى الأقدار والمنازل لك هو ما وصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ينبغي أن تضع هذا الفعل لغير ربك، وأن يأتي ولد مش واخد باله بيضحك على بيت غريرة مش واخدة بالها وبقول لها أنا بعبدك، لا ما يصحش، صحش أبدا. هذه الألفاظ ألفاظ خارجة على حد الأدب، خارجة على حد الأدب مع الجهلاء، وشرك وكفر مع من يعرفونها، خارجة على حد الأدب مع الأغبياء لأنهم ما يعرفوش حاجة، جهلة، وكفر لمن يعرف ما هي العبادة إذا أضافها إلى غير الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، والعبادة يا معاشر الناس صفة العبد. أنا قلت لكم إن ليس هناك من مخلوق يخرج عن الصفة دي، لأن الخارج عن الصفة دي واحد فقط وهو الله بس. لكن الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والإنس والجن والملائكة وكل هذه المخلوقات عليها سمة، عليها ختم العبودية. الخارج من هذه الدائرة هو الله فقط وحده. فده يعني من الناحية دي ما تشرفش العبودية، من الناحية دي ما تشرفش، لأن شر المخلوقات عبد وخيار المخلوقات عبد. فده صفة يشترك فيها من عدا الله، لا يخرج عنها إلا الله. لكن اللي احنا عايزينها في الدرجة العليا هي العبادة التانية بالاختيار، العبادة بالرضا، العبادة بالرغبة، العبادة بالإخلاص، العبادة بالنية، العبادة بالعزيمة. فإياك نعبد من هذا القبيل، اتصفت بها اختيارا، فكانت النسبة والعلاقة والرابطة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومن هنا شرفت بها. ليه؟ لأنك أنت منتش سكرتير عند فلان، أنت منتش سكرتير عند فلان، أنت منتش شغال عند حد بالمرة خالص. تسقط هذه الصفة إذا أشركت. ولذلك الشرك بيكون وحش. ليه؟ لأنك أنت سبت شغل ربنا واشتغلت عند غير ربنا، اشتغلت عند غير ربنا، وغير ربنا ما يرفعكش إلى درجة العباد، ما يرفعكش إلى درجة أن تكون عبدا. لا، ده راجل حيدي لك الأجرة ويأخذ منك العمل. لكن عندما تخلص العبادة لله تكون عبدا. ليه؟ لأنك اتعاملت مع الله. فمن هنا أنت ما انتش سكرتير عند حد، ولا أنت رئيس وزارة عند حد، ولا أنت شغال عند حد بالمرة، أنت تعمل مع الله، فأنت لله عبد. فرفع الله من هذا درجتك وأعطاك أعلى الأوصاف وهي عبد، ومدحك بهذه العبودية، وأعطاك في الدنيا هذا الوصف، وأعطاك في الآخرة، أباحك في الآخرة بهذا الوصف جنات تجري من تحتها الأنهار بالوصف ده بس، وصف العبادة فقط. إياك نعبد، نخضع، نطيع، نعطيك من أنفسنا غاية الذلة وغاية الاستكانة وغاية الخضوع، وهذه هي العبادة. وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا أقول لكم فرغت كلمة نعبد مما ينبغي أن تعرفوه عنها، فهي في الحقيقة أوسع مدى مما استمعتم بكثير. وهل خلق الإنسان إلا للعبادة؟ إذا جاءكم رجل فحدثكم في الاقتصاد فقد حدثكم في فرع، وإن حدثكم في السياسة فقد حدثكم في فرع، وإن حدثكم في الاجتماع فقد حدثكم في فرع، وإن حدثكم في التجارة فقد حدثكم في فرع. لا يوجد شيء أبدا إلا وهو فرع عمل الإنسان، لكن مش المجموع. إلا إذا جاءت العبادة فده مجموع عمل الإنسان. ألم يقل الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذه هي الوظيفة العامة للإنس والجن قاطبة، الوظيفة العامة. فيعني شوف أنت علشان تأخذ محاضرات في الاقتصاد تأخذ قد إيه، في الاجتماع قد إيه، في السياسة قد إيه. والعبادة أشمل من هذا كله، لأن دي فرعيات من عملك، لكن عملك الأهم والأعم والأكمل هو العبادة. فمن هذا ترى أن كلمة عبادة واسعة الدلالة تشمل كل نشاط حيوي في الأرض. كل نشاط حيوي في الأرض تشمله كلمة عبادة. ليه؟ لأن العبد إذا توجه بها لله، وإذا أراد بها وجه الله، وإذا أداها على الصورة التي رسم الله، سياسة أو اجتماع أو اقتصاد أو غيره، كانت من العبادة التي طلبت منه والتي من أجلها خلق، بل من أجلها فقط خلق، بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما يستطيع أحد أبدا أن يفرغ من القول في العبادة إلا إذا أحاط بكل ما في الدين خبرا، يبقى استطاع في ذلك أنه يصل إلى معنى كلمة عبادة. لكن احنا بناخدها بس على الخفيف من قول ربنا جل سلطانه: إياك نعبد. عرفنا الأول مدلول اللفظ، وليه إياك بالذات نعبد، وليه إياك نعبد قبل إياك نستعين. ثم تكلمنا شيئا ما عن العبد وعن العبادة وعن مدلول هذه الصفة، وعن العبد الذي هو عبد رغم أنفه، وعن العبد الذي عبد الله باختياره. كذلك لا يطمع الإنسان أن يكون إلا عبدا. يعني لا يطمع إلا أن يكون عبدا؟ أمال الذين لم يعبدوا الله دول تحرروا؟ الذين لم يعبدوا الله تحرروا من العبودية. أقول لكم هذا وهم. الذين أبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم الذي عبادته أسمى المراتب وأرقى الدرجات في الدنيا والآخرة، عبدوا من هو دون الله. الذي لم يعجبهم رب السماوات عبدوا لينين في قبره. الذين أنفوا أن يطوفوا بالكعبة طافوا بقبر كلب. الذين أنفوا أن يطوفوا حول الكعبة العظيمة، حول بيت ربنا الكبير، راحوا يقدمون القرابين ويضعون الزهور هناك عند القبر بتاع لينين، وكان المسؤولين بتوعنا رخين بيروحوا يقروا له الفاتحة، يروحوا يقروا له الفاتحة، بس الفاتحة بتاعتهم هم، مش الفاتحة اللي في كتاب ربنا، الفاتحة اللي في الميثاق، كانوا بيقروا عليه الفاتحة اللي في الميثاق، اللي استكبروا واستنكفوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبدوا من دون الله ولا شك. اللي ما بيعبدش ربنا بالعفة عن الدنايا بيعبد الدنايا نفسها. الذي لم يعبد الله بالعفة عن الزنا عبد فرجا. الذي لم يعبد الله بالعفة عن السرقة عبد مالا. الذي لم يعبد الله بالعفة عن الخمر عبد سكرا. ما فيش فايدة يا دي يا دي. لن تكون إلها، ما فيش حد يكون إله أبدا. يبقى ما فضلش إلا حاجة واحدة، عبد. يا تختار عبد شريف يا تختار عبد وضيع، لكن ما فيش غير عبد، ما قدامكش غير دي، ليس لك إلا هذه. استنكفت أن تعبد الله تعبد الهوى، تعبد الشيطان، تعبد الشهوات، تعبد أحقر معبود وأحط معبود. فاختار لنفسك، أنت شغال مش هتكون أبدا رئيس، مش ممكن أبدا تكون رئيس، لأن السماء والأرض لها إله واحد، ما فيش معه شريك. فلن تكون إلا عبدا، فاختر لنفسك إما أن تعبد إلها تسمو بعبادته وترتفع بعبادته، وإما أن تعبد حقيرا ذليلا أصم أبكما لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. اعبدوا. ولذلك الذين عبدوا الله كانوا أسمى أفقا وأعلى منزلة، كانوا عقلاء. اللي عبدوا الله كانوا عقلاء، والذين لم يعبدوا الله كانوا مجانين. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. فقدوا منافذ الخير، فقدوا أدوات الهدى، فقدوا أبواب الخير وسبل الفلاح، فقدوها خالص، راحوا أضلوا الشيطان وأغواه وأصمه وأعماه عندما أنف أن يعبد الله عز وجل. إياك نعبد، أنت بتخاطب ربك وتعاهده بكلمة إياك نعبد، وهي من أخطر العهود والمواثيق. لم تعاهد الله على مجرد عبادة، إنما عبادة حقة، عبادة توحيد، عبادة إخلاص، عبادة قرب، عبادة إرادة لله الواحد الأحد. إياك نعبد وإلى إياك نستعين إن شاء الله في يوم الجمعة في الدرس القادم، إذا طالت بنا وبكم حياة وقدر لنا ولكم ذلك الله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.